أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبيه السادس، التنبيه السادس يعيدنا إلى بحث قد تقدم وقد جارينا في الترتيب ما هو المعروف في جملة من كتب الأصول في تأخير التنبيهات بأصلها إلى الأخير، هو أننا لم نقل بالتخيير، ولم يثبت لدينا تخيير بين المتعارضين، لا مطلقا أي مع وجود المزية كما هو الظاهر من صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، ولا بعد انعدام المرجحات، إذ أنكرنا إمكانية إثبات أن الشارع قد أسس لقاعدة تعبدية تقتضي التخيير بين الخبرين المتعارضين، وانتهينا إلى أن المحكم في المقام هو القاعدة الأولية في المتعارضين التي هي التساقط أو التوقف، بمعنى نفي الثالث على ما تقدم. لكننا انتهينا في نهاية المطاف نتيجة الشهرة العظيمة ودعاوى الإجماع على التخيير بين الخبرين المتعارضين ولو بعد انعدام المرجحات مطلقا، المنصوصة غير المنصوصة، أن نذهب إلى الاحتياط في خصوص ما لو كان هنالك عموم فوقاني من كتاب أو سنة مثبتا للتكليف على وجه الإطلاق أو العموم، وكان المتعارضان المفترضان أحدهما يخصصه أو يقيده على خلاف القاعدة بأن يكون العمل على طبق الموافق، وهذا ما تقتضيه الصناعة أساسا، بل احتطنا في أن أحد الخبرين إذا كان يدل على الإلزام والآخر على الترخيص في غير مورد التخصيص والتخيير، أن يكون العمل طبقا للدال على التكليف. وقلنا بأن هذا الاحتياط بكلا شقيه لا يمكن تخريجه بالصناعة، لذلك هو ناتج من تهيب ما نسب إلى الإجماع أو المشهور من القول بالتخيير، وهو يفضي عملا إلى العمل بالتخيير حيث يكون موافقا للاحتياط، يعني في الجنبة الموافقة للاحتياط. لكن لو تنزلنا وقلنا بأن التخيير ثابت ولو برواية من هذه الروايات كرواية ابن الجهم أو غيرها، وإن لم نعثر على رواية تامة سندا ودلالة معا، إذ قد ادعي من قبل بعض المحققين كالسيد الإمام رضوان الله عليه أن رواية ابن الجهم التامة الدلالة عنده وعند غيره. يمكن دعوى تتميمها سندان بعمل مشكوك وهو ما لم نقبله، إذ لا نحرز أن المشروع ذهب إلى ذلك كما شكك السيد الخوي في الفتوى والفقه، فضلا عن أن يكون مستندهم هذه الرواية، إذ الروايات متعددة في هذا المجال. أقول إن قلنا بالتخيير يأتي في المقام مبحثان مهمان يترتبان على القول به. المبحث الأول في بيان ومعرفة حقيقة هذا التخيير، أي تخيير هو؟ المبحث الثاني في أن هذا التخيير هل هو لمرة واحدة؟ أم أنه قابل للتكرر؟ والمقصود من هذا التعبير هل أن ما تخيره في المرة الأولى يصبح حجة عليه إلى النهاية؟ فكلما ابتلي بالواقعة يلزم عليه أن يعمل طبقا لما تخير في المرة الأولى، يعني مرة واحدة مستمرة، أم أنه كلما ابتلي بالواقعة تخير تطبيق عمله على أحد الخبرين المتعارضين؟ وهذا هو ما يعبر عنه الأصول عادة بأن التخيير هل هو بدوي أم هو استمراري. أما الكلام في المبحث الأول، فالمطالع لكتب الأصول يرى أن الأصوليين المتأخرين وجد لديهم في المقام اصطلاحان. الاصطلاح الأول التخيير في المسألة الفقهية المعبر عنه بالتخيير الفقهي، والمصطلح الثاني التخيير في المسألة الأصولية. وظاهر أكثر هؤلاء المحققين أن المقصود من التخيير في المسألة الفقهية أن يصبح الأمر لدى الفقيه، إذ هو الذي يتعامل مع الأدلة المتعارضة وليس عموم الناس، أن يصبح الأمر لدى الفقيه كما لو كان لديه تخيير شرعي في غير موارد التعارض. انتبهوا لهذا التعبير يا أخوان، بمعنى أن يفتي الفقيه بالتخيير مباشرة للمكلف، فيكون المكلف حينئذ متلقيا فتوى الفقيه لنفسه ولغيره، بأنك مخير بين الفعلين أو الفعل والترك، فيدرس الفقيه ما يدل عليه كل واحد من الخبرين المتعارضين وينتهي إلى مؤداه، ثم يفتي بالتخيير بين المؤديين معا. فيكون كروايات التخيير بين القاصر والتمام في الأماكن الأربعة، أو بين خصال الكفارة. غاية الأمر أن ذلك التخيير تخيير في الحكم الواقعي، بينما التخيير هنا في مورد روايات التخيير تخيير في الحكم الظاهري، نتيجة عدم معرفة أنه أي الحكمين هو الحكم الصادر. فمن باب التسليم نعمل لأحدهما، وحيث إن أحدهما لا مزية له على الآخر يأتي الفقيه ويفتي بمتضمن كلا الخبرين. هذا هو التخيير في المسألة الفقهية. وهذا ما هو الظاهر من كلام جملة من المحققين في هذا المجال. على كلام لدى بعضهم سيأتي. أما التخيير في المسألة الأصولية، المصطلح الثاني، فقد ذكر له صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف صورتين. الصورة الأولى أن يتخير الفقيه رواية يستنبط الحكم منها كما لو كانت الرواية الأخرى المعارضة غير موجودة، ويفتي على أساسها، فتكون الفتوى ملزمة له اجتهادا ولمقلدي تقليدا أو رجوعا إليه. فيتعين حينئذ على المقلد لزوما أن يعمل بما تخيره الفقيه في عملية الاجتهاد والاستنباط، وإن لم يكن كما هو الفرض ما تخيره لمزية أو لخصوصية صناعية اقتضت ذلك، بل لمجرد أنه دار الأمر بين الاستنباط من الحديث الأول أو الثاني، فاختار أحدهما المعين لأنه أساسا هو مخير في اختيار أحدهما غير المعين، وعمل بمفاده فأفتى على طبقه، فيكون مقلده ملزما بفتواه في هذا المجال. فيكون التخيير هنا للمجتهد فحسب، وأما المقلد فهو ملزم بما أفتى به المجتهد. وأساسا المقلد لا يلتفت ولا يعرف ما الذي يجري عند مقلده في المقام، ما بيعرف مدارك الاستنباط وكيفية الاستخراج منها. الفقيه يعطيه النتيجة. الصورة الثانية أن يكون المقصود من التخيير في المسألة الأصولية أن يستنبط الفقيه الحكم من كلتا الروايتين المتعارضتين، ويذكر مفاد كل واحدة من الروايتين في بحثه العلمي وفي كتابه الفتوائي، بعد أن انتهى إلى استخلاص مضمون كل واحدة من الروايتين على حدة، ويصارح شيعته من مقلديه من بيانيه في أنه عليه أو عليهم أن يلتزم كل واحد منهم واحدا من المفادين ويتخذه حجة فيما بينه وبين الله ويعمل به. والفرق بين هاتين الصورتين واضح إذ في الصورة الثانية قد يتخير الفقيه لنفسه العمل بمؤدى الرواية الأولى لأنه مكلف طبقية المكلفين، ويتخير مقلده العمل طبقا للرواية الأخرى لكن مستندا في ذلك إلى فتوى. فما يرتبط من البحث بالفقيه يجريه الفقيه، وما يرتبط بالمكلف يقوم به المكلف، سواء كان مطابقا عمله لعمل فقيهه أو لم يكن مطابقا لعمل فقيهه لكنه مطابق لفتوى. واضح الفرق بين الصورتين. طبعا شو المشكلة؟ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعة؟ المجتهد المجتهد الإمام عم بيخاطب الشيعة عم بيقول لهم إذا جاءتكم بناء على قول التخيير وانعدمت المرجحات والمزايا خذوا أحد الخبرين.
المجتهد والمقلد
أحسنت. المقلد لا يستطيع أن يستنبط من الروايات، ما بيستطيع يشخص موارد التعارض. الفقيه يشخص له موارد التعارض وينتهي طبقا لمبادئه الاجتهادية إلى أن المقام ليس فيه مرجحات، ليس 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 أحسن. أفتى حينئذ الفقيه بأن في المقام رواية، وهذا موجود في كتب المتقدمين كثيرا خصوصا في الشرائع وغيرها، قال طبقا للرواية الأولى الحكم كذا وطبقا للرواية الثانية الحكم كذا، وكلنا الفقيه والمقلدون مخيرون بالعمل بأي من الروايتين. أنا كفقيه صرت مكلف بدي أعمل، مش صرت أنا من الأساس مكلف، عملت طبقا للرواية الأولى، ها طبقا لما استنبطته من الرواية الأولى، ها أنت كمقلد صرت بدك تعمل، رأيت هذه الفتوى عملت طبقا لما أفتى به فقيه طبقا للرواية الثانية، فعمل الفقيه كان طبقا للرواية الأولى بما هو مكلف، وعمل مقلده كان طبقا للرواية الثانية بما هو مكلف، لكنه إنما عمل بالثانية لأن الفقيه أفتى فيها.
ولكن كيف يعمل الفقيه بما لا يشير إلى عمل
المقلدين؟ لا ما في مشكلة. شو المشكلة؟ الفقيه هنا ليس فقيه في هذا المقام الثاني، الفقيه رجع لفتواه كما يرجع إليها أي مقلد، الفرق انه هو رجع لعلميته، المقلد رجع لعلميات غيره، هذا هو الفرق.
انا اذا كان
هو المرجع نفسه المقلد هو المرجع، شو المشكله يا شيخ؟ انا ما فاهم شو المشكله.
التغاير بالعمل
شو المشكله؟ في موارد التخيير الشرعي ولو هذا شيء ثاني، في موارد التخيير الشرعي الفقيه خير، الفقيه دائما بيختار الصوم، انت دائما بتختار صيام الشهرين المتتابعين، شو الفرق؟ شو المشكله؟ ما دام كل منهما صار حجه، الفرق انه هناك حكم واقعي وهنا حكم ظاهري فقط، هذا هو الفرق. شو الفرق؟ طبعا بيبقى بالتخيير الاصولي غير الفقهي طبعا. جيد. المهم هذا توضيح المصطلحات. الذي نقدره يا اخواني قبل ما نروح للاحكام أنه في المصطلحات حصل شيء من الإرباك لدى بعض الأصوليين في توضيح المصطلح، والسبب في تقديره هو عدم اتضاح المصطلح، يعني عدم ازدلاف الفقيه بشكل مباشر لتوضيح مصطلحاته بشكل شفاف. إذ وجدنا، شوفوا أنا منين تنبهت للبحث، وجدنا أن صاحب الكفاية وجل شراحه ومن شاء بعده. قالوا لا معنى للتقدير في المسألة الفقهية. التخيير لابد أن يكون في المسألة الأصولية بإحدى الصورتين المتقدمتين. لماذا؟ هل هنالك مانع ثبوتي عقلي من كون التخيير تخييرا في المسألة الفقهية، أم أن المانع مانع إثباتي؟ صاحب الكفاية ما يظهر من عبارته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبيه السادس، التنبيه السادس يعيدنا إلى بحث قد تقدم وقد جارينا في الترتيب، ما هو المعروف في جملة من كتب الأصول في تأخير التنبيهات بأصلها إلى الأخير، هو أننا لم نقل بالتخيير ولم يثبت لدينا تخيير بين المتعارضين، لا مطلقا أي مع وجود المزية كما هو الظاهر من صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، ولا بعد انعدام المرجحات، إذ أنكرنا إمكانية إثبات أن الشارع قد أسس لقاعدة تعبدية تقتضي التخيير بين الخبرين المتعارضين، وانتهينا إلى أن المحكم في المقام هو القاعدة الأولية في المتعارضين التي هي التساقط أو التوقف بمعنى نفي الثالث على ما تقدم، لكننا انتهينا في نهاية المطاف نتيجة الشهرة العظيمة ودعاوى الإجماع على التخيير بين الخبرين المتعارضين ولو بعد انعدام المرجحات مطلقا المنصوصة غير المنصوصة، أن نذهب إلى الاحتياط في خصوص ما لو كان هنالك عموم فوقاني من كتاب أو سنة مثبتا للتكليف على وجه الإطلاق أو العموم، وكان المتعارضان المفترضان أحدهما يخصصه أو يقيده على خلاف القاعدة بأن يكون العمل على طبق الموافق، وهذا ما تقتضيه الصناعة أساسا، بل احتضنا في أن أحد الخبرين إذا كان يدل على الإلزام والآخر على الترخيص في غير مورد التخصيص والتقييد، أن يكون العمل طبقا للدال على التكليف، وقلنا بأن هذا الاحتياط بكلا شقيه لا يمكن تخريجه بالصناعة، لذلك هو ناتج من تهيب ما نسب إلى الإجماع أو المشهور من القول بالتخيير، وهو يفضي عملا
إلى العمل بالتخيير حيث يكون موافقا للاحتياط، يعني في الجنبة الموافقة للاحتياط. لكن لو تنزلنا وقلنا بأن التخيير ثابت ولو برواية من هذه الروايات كرواية ابن الجهم أو غيرها، وإن لم نعثر على رواية تامة سندا ودلالة معه، إذ قد ادعي من قبل بعض المحققين كالسيد الإمام رضوان الله عليه أن رواية ابن الجهم التامة الدلالة عنده وعند غيره، يمكن دعوى تتميمها سندان بعمل مشكوك، وهو ما لم نقبله، إذ لا نحرز أن المشهور ذهبوا إلى ذلك كما شكك السيد الخوي في الفتوى والفقه، فضلا عن أن يكون مستندهم هذه الرواية، إذ الروايات متعددة في هذا المجال. أقول إن قلنا بالتخيير يأتي في المقام مبحثان مهمان يترتبان على القول به. المبحث الأول في بيان ومعرفة حقيقة هذا التخيير، أي تخيير هو؟ المبحث الثاني في أن هذا التخيير هل هو لمرة واحدة؟ أم أنه قابل للتكرر؟ والمقصود من هذا التعبير هل أن ما تخيره في المرة الأولى يصبح حجة عليه إلى النهاية، فكلما ابتلي بالواقعة يلزم عليه أن يعمل طبقا لما تخير في المرة الأولى، يعني مرة واحدة مستمرة، أم أنه كلما ابتلي بالواقعة تخير تطبيق عمله على أحد الخبرين المتعارضين؟ وهذا هو ما يعبر عنه الأصول عادة بأن التخيير هل هو بدوي أم هو استمراري. أما الكلام في المبحث الأول، فالمطالع لكتب الأصول يرى أن الأصوليين المتأخرين وجد لديهم في المقام اصطلاحان. الاصطلاح الأول التخيير في المسألة الفقهية المعبر عنه بالتخيير الفقهي، والمصطلح الثاني التخيير في المسألة الأصولية. وظاهر أكثر هؤلاء المحققين أن المقصود من التخيير في المسألة الفقهية أن يصبح الأمر لدى الفقيه، إذ هو الذي يتعامل مع الأدلة المتعارضة وليس عموم الناس، أن يصبح الأمر لدى الفقيه كما لو كان لديه تخيير شرعي في غير موارد التعارض. انتبهوا لهذا التعبير يا أخوة، بمعنى أن يفتي الفقيه بالتخيير مباشرة للمكلف، فيكون المكلف حينئذ متلقيا فتوى الفقيه لنفسه ولغيره، بأنك مخير بين الفعلين أو الفعل والترك، فيدرس الفقيه ما يدل عليه كل واحد من الخبرين المتعارضين وينتهي إلى مؤداه، ثم يفتي بالتخيير بين المؤديين معا. فيكون كروايات التخيير بين القاصر والتمام في الأماكن الأربعة، أو بين خصال الكفارة. غاية الأمر أن ذلك التخيير تخيير في الحكم الواقعي، بينما التخيير هنا في مورد روايات التخيير تخيير في الحكم الظاهري نتيجة عدم معرفة أنه أي الحكمين هو الحكم الصادر. فمن باب التسليم نعمل لأحدهما، وحيث إن أحدهما لا مزية له على الآخر يأتي الفقيه ويفتي بمتضمن كلا الخبرين. هذا هو التخيير في المسألة الفقهية. وهذا ما هو الظاهر من كلام جملة من المحققين في هذا المجال. على كلام لدى بعضهم سيأتي. أما التخيير في المسألة الأصولية، المصطلح الثاني، فقد ذكر له صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف صورتين